بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: النعت. قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. لما فرغ رحمه الله من المرفوعات التي تعرب على غير وجه التبعية، شرع فيما يكون على وجه التبعية، وبدأ منها بالنعت. والنعت عبارة الكوفيين، والوصف عبارة البصريين، والنعت والوصف معناهما واحد على الصحيح، خلافا لمن فرق بينهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: النعت في اللغة هو الوصف، وهو كما قال عبارة الكوفيين النعت، وعبارة البصريين الوصف، والأمر في ذلك سهل. وممن قال إن ابن آج الروم رحمه الله تعالى كوفي المذهب، مما استدل به هؤلاء بمثل هذه العبارة النعت. إذن النعت في لغة العرب هو الوصف. قال: وفي اصطلاح النحويين، ما اصطلح عليه النحويون علماء النحو، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. هذا تعريف النعت عند علماء النحو. قوله التابع، تقدم معنا أن المصنف فرغ من المرفوعات التي تعرب على غير وجه التبعية، وذكر ما يكون على وجه التبعية، لذا قال التابع. فالتابع هاهنا جنس يصدق على جميع التوابع. بعض علماء النحو يذكر التوابع بعد ذكر المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، لأن التابع في الرفع مرفوع، وفي النصب منصوب، وفي الخفض مخفوض، والأمر في الترتيب سهل. إذن قوله هو تابع المشتق، معنى المشتق أي المأخوذ من غيره. والأسماء قسمان: مشتقة وجامدة. فقال التابع المشتق، وهو ما يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. ونمثل باسم الفاعل واسم المفعول لأن ذلك أكثر ما يكون فيه. إذن عرفنا المشتق أي ما أخذ من غيره، فمثلا ضارب اسم فاعل مأخوذ من ضرب، يضرب ضربا فهو ضارب. مضروب اسم مفعول مأخوذ مما تقدم. وسأتي معنا بارك الله فيكم التعريف. قال: أو المؤول بالمشتق، أي لا يكون مشتقا فهو جامد، لكننا نؤوله بالمشتق. فقوله أو المؤول بالمشتق أي لا يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل، لكنه يؤول بواحد من هذه الأمور. فالنعت إما أن يكون مشتقا، وإما أن يكون جامدا يؤول بمشتق. مثاله اسم الإشارة، ستأتي معنا الأمثلة لكننا نأخذ للبيان. فمثال المشتق: قام زيد العاقل، فالعاقل نعت وصفة لزيد، العاقل اسم فاعل، إذن هو مشتق، اشتق ولم يكن جامدا. إذن عندنا النعت في اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق كما تقدم. فتقول مثلا: جاء زيد هذا. جاء زيد فعل وفاعل، هذا نعت أو صفة، هل هو مشتق؟ هل هو اسم فاعل؟ الجواب لا، اسم مفعول مفعول؟ الجواب لا. هل هو صفة مشبهة؟ الجواب لا. هل هو اسم تفضيل؟ الجواب لا. إذن هو جامد. الجامد هذا قال أو المؤول بالمشتق، هذا نؤوله بالمشتق أي باسم الفاعل أو اسم المفعول. جاء زيد مثلا نقول جاء زيد الكريم هذا مثلا، أو العاقل هذا، فهنا مؤول بالمشتق لأنك تشير إليه هذا، فأول بالمشتق هنا الذي هو في المثال العاقل. الأمر سهل، هذا سيأتي معنا في التمثيل ويتضح إن شاء الله تعالى. المهم أن تفهم ما هو المشتق وما هو المؤول بالمشتق. قال الموضح لمتبوعه في المعارف، أي تزيده وضوحا. الموضح هذا التابع المشتق أو المؤول بالمشتق يوضح متبوعه الذي يتبعه في المعارف. مثلا جاء زيد الفاضل، زيد وزيد وزيد كل بارك الله فيك عندنا أسماء كثيرة لزيد أو من تسمى بزيد، فإذا قلت جاء زيد العالم هنا صار له توضيح مزيد بيان أن زيدا هذا هو العالم لا غيره. ثم قال المخصص له في النكرات، يحصل تخصيص. مثاله جاء رجل طويل، رجل نكر طويل نعت له، هنا حصل التخصيص لأن عندنا رجال واحد طويل والثاني قصير والآخر وسط، فلما تقول جاء رجل طويل مثلا فيكون مخصصا له في النكرات فأخرج القصير، فحصل التخصيص لأن لفظ رجل يشمل الطويل ويشمل القصير. وفي المعارف حصل التوضيح جاء زيد العالم، زيد قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، لكننا متى ما أتينا بهذا النعت وضحه أي تزيده توضيحا. واضح؟ لابد من معرفة تعريف. فالنعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع، هذا جنس يشمل جميع التوابع التي ستأتي معنا. كنا هذا التابع مشتق أو مؤول بالمشتق. عرفت المشتق ما هو؟ قل اسم الفاعل واسم المفعول من باب التسليم في هذا الدرس. المؤول بالمشتق هو الجامد، ليس مشتقا بل هو جامد، فنؤوله بالمشتق، وهذا يظهر معك إن شاء الله تعالى في الإعراب. الموضح لمتبوعه في المعارف، الموضح أي يزيده وضوحا وبيانا لمتبوعه. مثلنا بقوله جاء زيد العالم، زيد معرفة، العالم صفة أو نعت، هنا حصل التوضيح له في وصفه بهذا الوصف أنه عالم فاضل كريم إلى غير ذلك، لكنه في النكرات يحصل التخصيص لإخراج غير هذا الوصف، فنقول جاء رجل طويل، رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة. طويل نعت، معبر بما عبر المصنف، هنا حصل التخصيص. وجه التخصيص لرجل لأن كلمة رجل تشمل الطويل والقصير. قال والنعت ينقسم إلى قسمين، وهذا عند علماء النحو. الأول النعت الحقيقي، وسمي نعتا حقيقيا لجريانه على صاحبه حقيقة، فتقول مثلا جاء زيد العالم، فالنعت هنا والوصف بالعالم حصل لزيد حقيقة بخلاف السبب كما سيأتي معنا. المهم أن تعلم أن النعت الحقيقي ذلك لجريانه على صاحبه حقيقة بخلاف السبب، وسيأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى. قال والثاني النعت السببي، لأنه لا يأتي على صاحبه حقيقة وإنما لغيره، لكنه يوصف به والوصف لغيره، فهذا الغير كان سببا لوصف الأول. قال ثم بعد أن قسم عرف، وهذه التعريف مهمة. قال أما النعت الحقيقي وهو الأغلب، وسمي نعتا حقيقيا لأنه صفة حقيقية في المنعوت، فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. ما رفع لأنها تعمل عمل الفعل ترفع وتنصب، ضميرا مستترا هذا الضمير يعود إلى المنعوت. قال نحو جاء محمد العاقل، جاء فعل ماض، محمد فاعل العاقل صفة أو نعت، جاءها هنا أو محمد معرفة، هنا حصل التوضيح، مزيد توضيح الموضح لمتبوعه في المعارف، أي جاء محمد صاحب العقل والرزانة. الآن التعريف في النعت الحقيقي، كيف تعرف هذا النعت وهذه الصفة؟ هل هو حقيقي أم سببي؟ أولا بضبط وحفظ التعاريف، ثانيا بالتمثيل وكثرة الإعراب، فيتضح بإذن الله تعالى. نحو جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد، وصفنا محمد هذا بالعقل وأنه عاقل. عاقل هل هو مشتق أو مؤول بالمشتق؟ مشتق لأنه اسم فاعل. قال فالعاقل نعت لمحمد، ومحمد مرفوع والنعت يتبعه، وهو رافع لضمير مستتر، العاقل رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. النعت يتبع المنعوت في جميع أحواله، وهنا النعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والعاقل اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول به، ضميره العاقل هو، فمن هنا كان النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. من هو العاقل؟ محمد. قال وأما النعت السببي، وسمي نعتا سببيا لأن النعت في الحقيقة ليس له، النعت وهذا الوصف ليس له، وإنما حصل عليه بسبب غيره. ما تعريفه عند علماء النحو؟ ما رفع اسما ظاهرا. نأخذ المثال، جاء محمد الفاضل أبوه. الفاضل ها هنا يرجع إلى محمد وأم يرجع إلى أبوه؟ هذا على سبيل الحكاية، إلى الأب أبوه، الفاضل أبوه، أن أباه فاضل، لكن الوصف كان لمحمد فكان نعتا سببيا، حيث أنه أخذ هذا الوصف بسبب غيره، واضح؟ لهذا قالوا نعت سببي. ما رفع اسما ظاهرا في المثال أبوه، متصلا بضمير الهاء أبوه، يعود إلى المنعوت أبوه، أبو من؟ أبو محمد. نحو جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد، في الجملة نعت لمحمد، لكن الوصف بالفضل لأبيه، فكان النعت لمحمد سببيا، ولهذا قلنا في ضابط النعت السببي لأنه ليس حقيقة له، وإنما حصل عليه بسبب غيره، فهنا حصل هذا الوصف الفاضل لمحمد بسبب أبيه. قال فالفاضل نعت لمحمد، وأبوه فاعل للفاضل، الفاضل أبوه مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. فمن حيث الإعراب نعرب الفاضل صفة لمحمد، ومن حيث المعنى هي صفة لأبيه وليست لمحمد، من حيث المعنى هي صفة لأبيه لا له، جاء محمد الفاضل، لو قلت هكذا وسكت لكان نعتا حقيقيا، لأن هذا الوصف وهذا النعت حقيقة لمحمد، لكن لما قلنا جاء محمد الفاضل أبوه، أنا أصف أباه بالفضل، لكن هذا من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب فهو صفة لمحمد، فمحمد اكتسب هذا النعت وهذه الصفة بسبب أبيه، فقالوا نعت سببي. قال رحمه الله تعالى وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه. بعد أن بين النعت تعريفا وتقسيما ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقال وحكم النعت أنه يتبع منعوته، إذن هو من التوابع، وهو بارك الله فيكم في الأسماء. قال في إعرابه أي مطلقا، وفي تعريفه أو تنكيره، في إعرابه يرفع إذا كان منعوته كذلك، وينصب إذا كان كذلك، وفي التعريف وفي التنكير كما تقدم معنا في المثال، سواء أكان حقيقيا أم سببيا، سواء أكان النعت نعتا حقيقيا وهو ما تقدم تعريفه أو نعتا سببيا. إذن هذا هو حكم النعت، وأنت عرفت أننا في باب التوابع، فالنعت تابع للمنعوت في رفعه كما سيأتي معنا. قال: ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو حضر محمد الفاضل، هذا نعت حقيقي، فمحمد فاعل مرفوع، النعت يتبع المنعوت، إذن الفاضل يكون مرفوعا، هذا معنى أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي هذا المثال في رفعه. أو حضر محمد الفاضل أبوه، وهذا نعت سببي، فمثل بالمثالين. قال: وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو رأيت محمدا الفاضل، تبعه في الإعراب، فالمنعوت منصوب والنعت كذلك. أو رأيت محمدا الفاضل أبوه، وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو نظرت إلى محمد الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. قال: وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، هذا سهل فنمشي فيه، كما في جميع الأمثلة السابقة، نظرت إلى محمد معرفة فيكون النعت كذلك الفاضل، نظرت إلى رجل فاضل، هنا تبعه في التنكير وفي الإعراب. قال: وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو رأيت رجلا عاقلا، فالنعت والمنعوت، المنعوت ها هنا رجلا، الرجل نكرة، إذن النعت لابد أن يكون نكرة، إذا قلنا عاقلا وتبعه في الإعراب ها هنا. قال: أو رأيت رجلا عاقلا أبوه، ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه، هذه القواعد تحفظ وسيأتي معنا التمثيل. قال: ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا العاقلا، فمحمد مذكر، إذن النعت يكون مذكر. وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو رأيت فاطمة المهذبة، هنا تبع في التأنيث. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، كما رأيت في هذين المثالين في محمد وفاطمة. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو رأيت المحمدين العاقلين، يتبعه في التثنية. وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو رأيت الرجال العقلاء، فالرجال جمع، إذن النعت يتبع المنعوت فيكون جمعا. قال: أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا، تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما العاقل، فالنعت السببي يكون مفردا دائما، فتقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم، ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، تقول رأيت البنات العاقلة أبوهن، وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. ثم ذكر رحمه الله الخلاصة فقال: فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، النعت الحقيقي الذي تقدم تعريفه يتبع منعوته في 14، وقد ذكر هذه العشر وسنبين إن شاء الله تعالى. واحدة من الإفراد والتثنية والجمع، لأن الكلمة إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مثنى وإما أن تكون مجموعة، فما يصلح أن يأخذها كلها، لكنه سيأخذ واحد من ثلاث، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع، كم عندنا الآن؟ ثلاث. ثلاث، وواحد من الرفع والنصب والخفض، هذه ثلاث، حيث يتبع منعوته في رفعه أو نصبه أو خفضه، كم صارت الآن؟ ستة. وواحد من التذكير والتأنيث كما تقدم، هذه خلاصة، الآن ثمانية. وواحد من التعريف والتنكير، إذن صارت عشرة. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. قال: والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة. هذه الخلاصة مهمة جدا ويفرح بها طالب العلم، لأنها تجمع له شتات ما تقدم، ويستخدمها أهل العلم. فإذا قرأت مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب تلميذه ابن القيم مثلا، فترى سيما ابن القيم عليه رحمة الله يسوق الخلاف ويستطرد ويذكر الأدلة لربما في صفحات كثيرة، ثم يقول: والحاصل، وهكذا شيخه. فعند قراءة هذا المبحث كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: من طريقة ابن القيم أنه إذا أورد الخلافة وقرأت له ترى أنه يذكر القول الأول وأدلته، تقول ابن القيم يرجح هذا لقوة عرضه وسرده للأدل. قال: ثم إذا جاء إلى القول الآخر قلت إن ابن القيم عليه رحمة الله يرجح هذا. فلما قلت إن هذه الخلاصة مهمة، هذه الخلاصة مهمة سواء أكان في علم النحو أو في غير ذلك. إذا قال المحققون من أهل العلم: والخلاصة كذا، والحاصل في المسألة كذا، فيفرح بذلك الباحث وطالب العلم. قال: والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من الرفع والنصب والخفض كما تقدم، هذه ثلاث، وواحد من التعريف والتنكير. قال رحمه الله تعالى: فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة. النعت الحقيقي الذي تقدم معنا تعريفه يتبع منعوته، لأننا في باب التوابع، في أربعة أشياء من عشرة أشياء: واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهذه ثلاثة، وواحد من الرفع والنصب والخفض، فصارت ستة، وواحد من التذكير والتأنيث، وهذه ثمانية، وواحد من التعريف والتنكير، فتمت العشرة. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في واحد من عشرة أشياء: جاء زيد العاقل، فأخذ الإفراد والرفع والتذكير والتعريف. إذن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة: جاءت هند العاقلة، فأخذت أربعة من عشرة في الإفراد والرفع والتأنيث والتعريف. واضح هذا؟ هذا تقدم معنا. قال: والنعت السببي يتبع منعوته. النعت السببي يتبع ما قبله في أشياء ويتبع ما بعده في أشياء. وعرفت معنى النعت السببي: جاء زيد العاقل أبوه، هذا مثال للنعت السببي. وتقدم معنا وجه تسميته نعتا سببيا، فذكر الشارح الخلاصة أن النعت السببي يتبع منعوته، أي يتبع ما قبله، في اثنين من خمسة: واحد من الرفع والنصب والخفض، هذه ثلاثة، فيأخذ منها واحدا، وواحد من التعريف والتنكير، فصارت خمسة: جاء زيد العاقل أبوه، فأخذت الرفع والتعريف. قال: ويتبع مرفوعه، هو ما بعده، العاقل أبوه، جاء زيد العاقلة أمه، هذا مثال للنعت السببي. قال: يتبع مرفوعه الذي بعده، مرفوعه أي الذي رفعه في واحد من اثنين. قال: وهما التذكير والتأنيث. جاء زيد العاقلة أمه، فأخذ واحدا من التذكير والتأنيث وهو التأنيث. قال: ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا. جاء الزيدون العاقل أبوهم، والله أعلم. وهذه خلاصة لما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: المعرفة وأقسامها. لما قدم المصنف رحمه الله في كلامه ذكر التعريف والتنكير، كأن قائلا قال له: ما هي المعرفة وما هي النكرة؟ فشرع رحمه الله تعالى في بيانهما. قال ابن آج الروم: والمعرفة خمسة أشياء، والصحيح أنها سبعة كما جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية. الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. قال الشارح: وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، وهذا بالتتبع والاستقراء. الأول النكرة وهي الأصل وستأتي، والثاني المعرفة وهي الفرع. ثم عرف المعرفة لأن النكرة ستأتي معنا بإذن الله تعالى، فقال في تعريف المعرفة: وهي اللفظ الذي يدل على معين. هذا هو تعريف المعرفة، لفظ يدل على معين. ومن أهل العلم من قال في تعريفه: ما وضع لشيء معين. والواضع العرب وضعوا هذا الشيء للدلالة على أمر معين وشيء معين، وسيأتي معنا بيانه بإذن الله رب العالمين. وأقسامها، أقسام المعرفة خمسة، تقدم معنا أن الصحيح أنها سبعة، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. وطالب العلم يحفظ هذه التقاسيم والتعاريف. قال: القسم الأول المضمر أو الضمير، بدأ به لأنه أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى، ويقال له المضمر ويقال له الضمير، ويسميه الكوفيون الكناية والمكن. ثم عرفه فقال: وهو ما دل على متكلم أي معين. المضمر أو الضمير ما دل على متكلم. من أهل العلم من قال: ما كني به عن الظاهر اختصارا. مثاله: أنا قائم، فأنا مكني عن المتكلم، لهذا عرف العلماء ما كني به عن الظاهر الذي هو اسم المتكلم في مثالنا أنا قائم، لما اختصارا. قال: نحو أنا عن متكلم، ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع: إما أن يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وأعرفها المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. وبعد أن ذكرها مجملة شرع في التفصيل فقال: النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، ما وضع وضعه العرب للدلالة والبيان على التكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، فتقول أنا قائم أنا ذاهب، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والثاني هو الأصل نحن للجماعة والجمع، لهذا قال المتكلم الذي معه غيره وهم الجماعة. وقد يراد به الأول للمعظم نفسه حيث ينزل نفسه منزلة الجماعة. وهنا أنبه على أمر، أن الإنسان في تعبيره عن نفسه يستحسن ألا يعبر بضمير الجمع عن نفسه. نعم، أهل العلم والإيمان وأهل السنة والقرآن الدعون إليها لا شك أن إجلالهم وتعظيمهم التعظيم الشرعي من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكنك ترى بعض صغار طلبة العلم إذا تحدث قال نحن وذهبنا، يعني نفسه. فالإنسان يتنبه لمثل هذه الأمور، والله المستعان. قال والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب. إذن عندنا ما وضع للدلالة على التكلم، وعلمت لماذا العرب وضعت هذه الأمور للاختصار، فالعرب تحب الاختصار غير المخل. إذا ما وضع للدلالة على المخاطب أي على الخطاب، أنت تخاطب شخصا. قال وهو 5 ألفاظ أخذ ذلك من التتبع والاستقراء، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، تقول أنت مجتهد تخاطب مذكرا مفردا، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة. فإذا ذهبت إلى بلاد تونس رأيت الأمر معكوسا، وهكذا أخبرت في بلاد المغرب قالوا إنها أشد، والعلم عند الله، فيخاطبك فيقول لك أنت، فإنك لتستغرب من هذا الخطاب، والله المستعان. وتخاطب المرأة بما يخاطب به الرجل في لغة العرب، أنت، وهذا من الأمور الغير مستحسنة عند الناس. فأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، أنت تجتهدين في دروسك، وأنتما للمخاطب المثنى، عرفت تعريف المثنى، مذكرا أو مؤنثا. فإذا خاطبت 2 أو 2 أتيت بهذا الضمير أنتما تجتهدان. قال وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، أنتم سلفيون. ما أحسنها هذه الكلمة، هكذا ارفع رأسك أنت سلفي، كلمة قالها العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وبنحوها قالها الألباني رحمه الله. وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. قال والنوع الثالث، هذا سهل نمشي، ما وضع للدلالة على الغائب، وهو 5 ألفاظ أيضا في لغة العرب، أخذها العلماء من التتبع والاستقراء. قال هو للغائب المذكر المفرد، هو مجتهد للغائب غير الحاضر، المذكر غير الأنثى، المفرد غير المثنى والجمع، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، هي مجتهدة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبة. فجميع ما ذكر 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، وكلها معارف كما علمت. الحمد لله رب العالمين.